الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء، وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. رواه أبو داود. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وذرياتنا وأقاربنا ولكل من له حق علينا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في الكلام على أفضلية أو فضل الصلاة بين العشاءين، وهو كما تعلمون من جملة كلام المصنف في أبواب التطوع. معلوم أن المراد بقوله بين العشاءين يعني ما بين المغرب والعشاء، وقيل عشاءان من باب التغليب، فإنه جرى أسلوب العرب على إذا كان الشيء من اثنين مثلا أنهم يغلبون أحدهم على الآخر فيطلقون عليهما إطلاقا واحدا على صيغة التثنية، كعشاءين وقمرين للشمس والقمر، وأبوين للأم والأب، والعمرين لأبي بكر وعمر، وهكذا. فهو من باب التغليب. وكذلك هنا عشاءين يعني المغرب والعشاء، فأخذ لفظ العشاء وثني، كما أنه أخذ لفظ الأب وثني فقيل أبوين، وأخذ اسم عمر فقيل عمرين إطلاقا لأبي بكر على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك القمران الشمس والقمر، وهكذا. وهو يسميه علماء اللغة أو علماء البيان تغليبا، يعني يغلب أحدهما على الآخر، وهو نوع من الاختصار، هو نوع من بدل أن تقول الم المغرب والعشاء أبو بكر وعمر، أو الشمس والقمر تقول قمران وعشاءان وعمران وهكذا. فالمراد بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء، ويسمى بين ما بين العشاءين. باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين يعني في مشروعيتها وفضلها أيضا كذلك. عن قتادة عن أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الحديث عن أنس من رواية قتادة قال فيها العراقي اسنادها جيد، وتلاحظون أن الخبر موقوف على أنس رضي الله عنه، ولكن هذا مما له حكم المرفوع على اعتبار أن هذا لا مدخل للرأي فيه، فما دام أنه لا مدخل للرأي فيه فيكون قول الصحابي فيه بحكم المرفوع على اعتبار أنه هذا لا يدرك بالرأي، وإنما يكون عن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة الثواب والعقاب والفضل ومثل هذا يكون أصله النقل والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان موقوفا يكون له حكم مرفوع على اعتبار أنه مما لا مدخل للرأي فيه. وقد روي عن أنس من طرق كثيرة من غير طريق قتادة، ولكنها طرق ضعيفة. وعلى كل حال مجموعها تدل على صحة النقل عن أنس رضي الله عنه، بل جاء النقل عنه أنه كان أيضا يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. وسوف نذكر بعض أسماء الصحابة والتابعين الذين كانوا يصلون تلك الصلوات ويتطوعون ما بين المغرب والعشاء. قال في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في سورة الذاريات إن المتقين في جنات ونعيم آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فسرت على تفسيرين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وسبب النظر في التفسيرين هو موقع ما هنا، هل هي نافية أو ليست بنافية أو هي مصدرية. الجمهور جمهور المفسرين على أنها مصدرية، على أنها نافية مصدرية، يعني أنهم يحيون أكثر الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كما في هذه القرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني لا يكادون يضطجعون ولا يكادون ينامون، أي لا ينامون من الليل إلا قليلا، وذلك اشتغالا بالعبادة والصلاة، لأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويطمعون في رحمته، كذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فلا شك أن الذي يحدوهم إلى قيام الليل وترك لذيذ المنام تتجافى جنوبهم ويحيون ليلهم إلا قليلا في الصلاة والبكاء والذكر، هو ما يؤملونه من رحمة الله عز وجل وما يخشونه من عذابه. هذا هو الذي عليه الجمهور، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كان قلولهم وكان هجوعهم قليلا. القول الثاني وله وجه في اللغة على كل حال، وقال به من قال من العلم أن ما نافية، يعني أنهم يهجعون، يعني أنهم يصلون قليلا من الليل لكنهم لا يتركون صلاة الليل أبدا، وهذا هو جانب المنقبة أو جانب الفضل، أنهم كانوا يصلون قليلا. لا، الجمهور على أنما نافية، والقول الثاني
الثاني على أنها مصدرية، يعني كان وجوعهم قليلا، يعني كان وجوعهم قليلا، يعني أنهم لا هم يصلون قليلا من الليل لكنهم مستمرون على هذا، وذكر هذا ابن كثير وغيره، وأنهم لا يتركون أبدا صلاة الليل ولو قليلا، فإنهم يداومون على العبادة. ومعلوم أن المداومة على الشيء فيه فضل كثير، وهو خير ممن اشتد ثم انقطع، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى بعبادة فإن أو إذا أتى شيء فإنه يحب أن يداوم عليه. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يداوموا على العبادة، وقال: أحب العمل إلى الله وأدومه وإن قل، ولا تكن كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، على معنى الذي عنده دابة فشد عليها حتى انقطعت فلم يصل إلى مبتغاه ولم تسلم دابته، فماتت الدابة وانقطعت في السبيل. كالمنبت يعني المنقطع، لا ظهرا أبقى يعني لا دابة سلمت، الظهر هو المركوب، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع يعني ولا قطع مبتغاه وقطع الأرض التي كان يريد قطعها بحيث يصل إلى هدفه، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ولهذا المداومة على العمل هو خير من الشدة فيه ثم الانقطاع. ومن هنا فسر ما فسر هذه الآية على هذا النحو، وكما قيل: أخلق بالصبر، أخلق بالصبر أن ومدمن القرع للأبواب أن يلجه، ومدمن القرع للأبواب أن يلجه، على معنى أن من أطال القرع للأبواب وداوم فإنه يفتح له. وتعرف العامة كذلك أن الحبل يؤثر في الحجر مع طول الحركة في الحبل، غالبا الذي يكون على البئر يكون متكئا على حجر بحيث يجر الحبل من فوقه، فإنه مع الزمن الحبل يؤثر في الحجر. وهكذا المداومة واللجوء إلى الله عز وجل ولو بعمل قليل والمحافظة عليه ومع رجاء ثواب الله عز وجل وخوف عقابه والإخلاص له، فإن الإنسان يبلغ، كما قال صلى الله عليه وسلم: القصد تبلغ، يعني انهجوا نهجا وسطا مع قصد من غير شدة، لكن داوموا فإنكم تبلغوا، يعني تصلوا ويتحقق لكم بفضل الله رضوان الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كان قليلهم، كانوا يحيون الليل إلا قليلا منه، هذا على قول الجمهور، أو كانوا يصلون ولو قليلا لكنهم مداومون عليه. فسر هذه الآية أنس رضي الله عنه قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وهذا هو الشاهد، أن الهجوع هو صلاة ما بين المغرب والعشاء. وكذلك أيضا قيل في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وإن سنلقي عليك قولا ثقيلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وإن قيل إنها الليل كله، ناشئة الليل مراد بها الليل كله، وقيل إنها كلمة حبشية أيضا، ناشئة كلمة حبشية تعني الليل كله. وعلى كل حال هناك من قال المقصود بها أول الليل الذي هو ما بين المغرب والعشاء، وأيضا تفسير منقول عن أنس رضي الله عنه وعن غيره. وقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أيضا فسر هذا بأنه بين المغرب والعشاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني أنهم لا ينامون ولا يضطجعون، تتجافى يعني تبتعد عن المضاجع عن المهاجع يعني الفرش. ومعلوم أن مع الصحة والعافية ومع التعب كذلك ليس ثمة ألذ من طيب المنام، ولكن عندهم مما يحدوهم ويسوقهم ويقودهم إلى مثل هذه العبادات والتعبدات ما هو أقوى أثرا وأبلغ في النفوس من أن الإنسان ينام ويستسلم. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا كان عنده شيء يقلقه أو حتى شيء يفرحه، إن كان مقلقا أو مفرحا فإنه لا يكاد ينام من الليل أبدا، ينتظر ذلك الشيء الذي يرجوه، فلو وعد بخير لا يكاد ينام وينتظر الصباح. وكذلك نسأل الله السلامة لو وعد بسوء أو توعد بشر فإنه لا يكاد ينام. كذلك شأن الصالحين، موعودون بخير فيرجونه ويخشون عذاب الله فيخافون، فمن هنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني لا ينامون، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني يشتغلون بالدعاء وبالذكر وبالعبادة خوفا من عذاب الله وطمعا في ثوابه، كما قال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل، قانت يعني مقيم على العبادة، وكما مر معنا في تفسير القنوت أن من معناه الدوام على العبادة أو المداومة على العبادة مع الهدوء والأدب والسكون والخشية والخشوع، كل ذلك من معاني القنوت، وكل ذلك مقصود في قوله تعالى قانت، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ففسر قوله تعالى تتجافى جنوب عن المضاجع بأنهما بين المغرب والعشاء. وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، رواه أحمد والترمذي. هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي فيه حذيفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى ما بين المغرب والعشاء إلى أن حان وقت العشاء، كل ذلك كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على مشروعية الصلاة في ذلك الوقت ما بين العشاءين، ويدل أيضا على أنه ليس ثمة عدد محدود يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا أو يشتغل بالصلاة حتى يحين وقت العشاء. نقل في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في خبر أنس السابق من تفسيره، لكنها في أغلبها أحاديث ضعيفة وبعضها فيه ضعف شديد، بعضها حدد ركعات بأربع وبعضها بست وبعضها بأقل من ذلك وبأكثر، وهي أحاديث كثيرة من طرق كثيرة وعن صحابة كثير، حتى قال فيها الشوكاني والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء، والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال. أولا معلوم أن هذا الوقت ليس وقت نهي، ما بين المغرب والعشاء ليس وقت نهي وليس من الأوقات المانعة للصلاة فيها، ومن من هنا فالتطوع فيه مشروع كغيره من الأوقات غير المنهي عنها. ولكن لما جاءت أحاديث بخصوصه بخصوص هذا الوقت يدل هذا على مزيد فضل، يدل هذا على مزيد فضل، بل في بعضها رتب عليه ثوابا عظيما ولكنه حديث ضعيفة. وإلا في بعض ألفاظها مثلا من أحيا ما بين الظهر والعصر ومن بين المغرب والعشاء غفر له وشفع له ملكان، منها مثلا من صلى 4 ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت له في عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى وهي خير من قيام نصف ليلة، إلى أمثال هذه الأحاديث، لكنها على كل حال ضعيفة، لكن بمجموعها تدل على أن للشيء أصلا وعلى أن للصلاة بين العشاءين مزيد فضل من غير أن يجزم بمثل هذا الثواب وإن كان فضل الله واسع وذلك على الله يسير. والمؤثر في كل هذا الإخلاص وحسن القصد والتقرب إلى الله عز وجل والخوف والوجل، فإذا خاف العبد ورجى واجتهد فيرجى له ثواب عظيم. مما يدل على 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 عظم فضل الله عز وجل وأنه ليس دائما الأمر مرتبط بمجرد كثرة الأعمال، وإن كانت كثرة الأعمال تدل على عظم الرجاء فيما عند الله والخوف أيضا كذلك ما عنده، لكن صلاح النية وحسن التعلق بالله عز وجل والوثوق به وقطع العلائق عن الخلائق وسلامة الصدر من الأحقاد، هذه قد تبلغ العبد درجات لا يبلغها القائم والراكع والساجد. يقول عبد الله بن عمرو العاص كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلع علينا رجل تنطف لحيته ماء من الوضوء وقد أمسكنا عليه بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر رجل إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فلما كان الغد طلع أيضا فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا، فازل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك 3 مرات. قال عبد الله بن عمرو فتبعته وأظهرت له أنني مختلف مع أبي وأنني لا أريد أن أبيت عند أهلي ورغبت أن أبيت عنده، وأظهرت له أنني مختلف مع أبي حتى يكون مسوغ لأن أقيم عنده. يريد عبد الله بن عمرو ليرى ماذا يعمل حرصا منه رضوان الله عليه على الخير وطرق الخير. قال فبت عنده 3 يعني 3 ليال فلم أرى منه شيئا يعني زيادة عمل، إنما رأيته من الليل يقوم قبيل السحر فيتعار يعني يتحرك هكذا وهكذا ويذكر الله عز وجل ثم يقوم إلى صلاة يعني إلى الفريضة، ولم يقول ما رأيت عنده زيادة صيام ولا زيادة صلاة. فلما خلت الأيام والثلاث قلت له يا هذا إنه لم يكن بيني وبينها بخلاف، ولكن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا، فما هو عمل؟ ما رأيت لك عليك مزيد عمل؟ قال هو ما رأيت. يقول فلما وليت ناداني فقال غير أنه لا يغل قلبي على مسلم، فقال هذه هي التي لا نطيقها أو قال من يطيقها. فسلامة الصدر من الأحقاد وحب الخير للمؤمنين والكف عن أذيتهم والبعد عن اغتيابهم مع القيام بالفرائض هذا فيه خير كثير وفضل الله واسع. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من أهل الجنة. مثل فضائل الأعمال هذه التي قد يترتب عليها مثل هذا الفضل العظيم، هذا لا يستبعد من فضل الله عز وجل إذا رزق العبد الإخلاص. إذا رزق الإخلاص وحسن التوجه لله عز وجل وعظم الأمل فيما عند الله، هو الذي يقطع اليأس، هو الذي نسأل الله السلامة إذا حل بقلب فإنه يمنعه خيرا كثيرا. ومثله الأمن من مكر الله، حينما يسترسل الإنسان في شهواته ويغرق في دنياه وينسى الله عز وجل وحق الله، فلا هذا ولا هذا، لا أمن من مكر الله ولا يأسا من روح الله، وإنما بين هذا وهذا خوفا وطمعا. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمن هنا قد يكون إذا وجد أو سمع الإنسان في بعض فضائل أعمال لا يستبعدها كل الاستبعاد، وبخاصة إذا مع الإخلاص، فالإخلاص يعمل العجائب. وبعض الناس قد يجتهد ولكنه إما أنه عنده سيئات تحبط الأعمال، وبخاصة النميمة والغيبة والحسد والغل على المسلمين، فإن هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب. فقد يكون عنده اجتهاد وصيام وصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المسلم فيكم المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وجهاد، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ هذا مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى لهم، فإذا انتهت ولم يكن قد وفى أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم وقف في النار. ولهذا قد يكون الاجتهاد فيما بين العشاءين، أو يأتي الإنسان بركعتين أو بأربع، مع سلامة الصدر وحسن التوجه وعظيم الرجاء في الله عز وجل، تبلغ به ما لم يكن في الحسبان. ولهذا ورد في صلاة ما بين العشاءين مثل هذه الفضائل، حتى ورد أيضا أنها صلاة الأوابين. معلوم أن الحديث الصحيح أن صلاة الأوابين حين ترى الفصال، يعني في الضحى، ولكن جاء حديث أيضا أن صلاة الأوابين ما بين المغرب إلى العشاء، وتعلمون أنه لا تعارف، فالأوابون يصلون أوقاتا كثيرة وليست صلاتهم محصورة في الضحى، فالأواب يصلي الضحى ويصلي هنا، ولهذا لا تعارف بين هذا وهذا. وإن كان الحديث الذي في المغرب ضعيف والحديث الذي في الضحى صحيح، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني حين تبدأ الشمس بالحرارة ثم لا تعود تطيقها فصلان الإبل، يعني الإبل الصغيرة، ولد الصغيرة ولد الناقة الصغير يسمى فصيل وجمعه فصال، فهو لا يطيق الحرارة كما تطيق أمه، ولهذا حينما تبدأ الشمس بالحرارة يلجأ إلى الظلال، ظلال الأشجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني هنا تبدأ الحر أو تبدأ الشمس في الارتفاع فتحتر. ومعلوم أن هذا الوقت فضله، وسيأتي في صلاة الضحى بعد باب أو بابين، لأن هذا الوقت هو وقت لهو الناس بتجاراته وبأعماله، هو قمة العمل كما يقال. فحينما يكون هذا عنده من الإيمان وعنده من ذكر الله عز وجل ما يدعوه إلى أن يتقرب إلى الله في مثل هذا الوقت الذي قد انصرف فيه الناس إلى أعمالهم واشتغلوا فيه بأعمالهم، هذا لا شك أنه يدل على حياة في هذا القلب وعلى أن جدوة الإيمان متقدة. وصلة الأوابين أيضا جاء أنها بعد ما بين المغرب والعشاء، وقلنا إنه لا تعارض أن يصلي الأوابون. أنس بن مالك كما في حديثه وفي الأخبار عنه، وكذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان الفارسي وابن عمر عبد الله بن عمر في آخرين من الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. ونقل كذلك أيضا من التابعين عن جملة منهم كمحمد بن المنكدر وسعيد بن جبير وأبو عثمان النهدي وجماعة في آخرين. ومن الأئمة المعروفين سفيان الثوري أيضا كان يحافظ على هذه الصلاة. وعلى كل حال الصلاة في تلك الساعة مشروعة ويرجى لها فضل ويتقرب العبد إلى ربه بما شاء حتى ولو شغلها كلها بالصلاة، يعني ما بين المغرب إلى العشاء شغله كله بالصلاة فإن هذا خير كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل تصح شهادة الأخوين في عقد زواج أخيهم؟ نعم تصح. هل يصح أن تكون ما في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ يبدو يسوغ أن تقول، وإن كان عادة العلماء أنهم لا 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 إذا جاء الحرف في معنى الزيادة لا يقولون في القرآن زائد وإنما يقولون صلة، لا يعبر بأنه حرف زائد وإنما يقال صلة. كيف يفعل من يريد أن يصلي ركعتي الطواف والفجر بعد أذان الفجر؟ الوقت متسع لهما جميعا، يصلي ركعتي الطواف ثم يصلي السنة، فالوقت متسع ما بين الأذان والإقامة، وأيهما قدم فلا حرج إن شاء الله. قدمت من مصر للعمل بمكة المكرمة ونويت العمرة، وأحرمت من جدة ودخلت مكة محرما بعمرة، ولكن كنت نويت عمرة من مصر ولكن لم أحرم إلا من جدة، فهل علي شيء مع العلم أنني أتيت بعمرة في شهر شعبان؟ نعم، الذي يبدو أن عليك دما لمجاوزة الميقات بغير إحرام، لأنك مررت به وأنت مريد للنسك وناو للنسك ولكنك لم تحرم إلا بعدما تجاوزته، يعني أحرمت من جدة، فعليك دم ولو كان إحرامك في شعبان، لأنه في ذمتك، لازم في ذمتك، فتذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها أو على مساكينها، فإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد.